بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. المقدمات، هذه مقدمات في علم النحو. عادة كل علم يشتمل على مقدمات، هذه المقدمات تدور حول تعريف العلم وموضوع العلم وفائدة العلم، وأحيانا فيه إضافات أخرى. يعني مثلا واحد يدرس الفقه، في بدو الفقه يبحثون عن موضوع الفقه، تعريف الفقه، فائدة الفقه. يدرس علم الأصول، تعريف الأصول، موضوع الأصول، فائدة الأصول. الآن احنا شنو نريد؟ ندرس النحو. فأولا، ما هو تعريف علم النحو؟ ثم ما هو موضوع علم النحو؟ ثم ما هو فائدة علم النحو؟ وهناك بعض الأمور الأخرى. المقدمات هذه قبل الشروع في أصل العلم، في مسائل العلم. أولا تعريف النحو، ثانيا موضوع علم النحو، ثالثا ثمرة علم النحو، ثمرة يعني فائدة، رابعا نسبة النحو. النسبة يعني الحسب والنسب. علم النحو مثلا تعتبر من العلوم المرتبطة باللغة العربية، هذه هي النسبة. واضع علم النحو، من الذي وضع هذا العلم؟ حكم الشارع في علم النحو. نأتي إلى الأول، التعريف. تعريف علم النحو، عادة في التعريف هناك تعريف لغوي وهناك تعريف اصطلاحي. التعريف اللغوي هو ما كان في القواميس، ما كان في معاجم اللغة. التعريف، كلمة نحو نون حاء واو تطلق، تطلق يعني تستعمل، تطلق يعني شنو؟ تستعمل في اللغة العربية على عدة معان. هذا هو المعنى اللغوي لكلمة النحو. المعنى اللغوي في اللغة العربية عدة معان، مو معنى واحد فقط. منها يعني مثلا افرض شلون العين في اللغة العربية لها معاني متعددة. من معاني العين الذهب، من معاني العين الفضة، من معاني العين عين الماء مثلا، من معاني العين العين الباصرة. النحو في اللغة تطلق وتستعمل على عدة معاني، منها يعني من تلك المعاني الجه. مثلا تقول ذهبت نحو فلان، فلان مثلا الشيخ الأستاذ جالس في جانب من الحوزة العلمية، تقول ذهبت نحو الأستاذ. هنا النحو بمعنى جهة، أي جهة الأستاذ، جهته، جهة فلان. مثلا تقول صليت نحو القبلة، هذا مثال آخر. إذا واحد يحب يكتب صليت نحو القبلة يعني شنو؟ يعني صليت جهة القبلة. هذا المعنى الأول لنحو. ومنها ومن تلك المعاني اللغوية الشبه والمثل. نقول مثلا علي نحو محمد، الإمام أمير المؤمنين مثل النبي، يعني شبه، يشبهه، يكون مثله. تقول محمد نحو علي، أي شبهه ومثله. زين، قلنا بأن النحو في اللغة تستعمل لمعان متعددة، منها الجهة، منها الشبه والمثل. عن أبي الأسود الدؤلي أنه يقول دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالعراق، فرأيته مطرقا مفكرا، فسألته فيما تفكر يا مولاي؟ فقال أمير المؤمنين يعني عليه السلام: سمعت ببلدكم لحنا فأردت أن أصنع كتابا في أصول اللغة العربية. فأتاه أبو الأسود الدؤلي، جاءه بعد أيام، فألقى الإمام عليه السلام إلى أبي الأسود صحيفة، صحيفة يعني ورقة كتاب، في الكتاب هكذا مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام كله اسم وفعل وحرف إلى آخره. ثم قال الإمام أمير المؤمنين له، يعني لأبي الأسود الدؤلي: أنحو هذا النحو، يعني مثل ما أنا كتبت اكتب، اتجه هذا الاتجاه، أنحو هذا النحو يعني اتجه هذا الاتجاه، أو بمثل هذا فاكتب الباقي. من هنا سمي علم النحو بعلم النحو، حيث قال أمير المؤمنين لأبي أسود الدؤلي: أنحو هذا النحو. هذا هو المعنى اللغوي لكلمة النحو. ما هو المعنى الاصطلاحي؟ وتطلق يعني تستعمل كلمة نحو عندما يقولون علم النحو. شنو المقصود بذلك؟ وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء، في اصطلاح العلماء يعني في مصطلح العلمي، المصطلح العلمي كل علم بمصطلحات يعني بألفاظ معينة يراد بهذه الألفاظ معاني مخصوصة، هذا هو المصطلح. لفظ خاص ذو معنى خاص، ذو معنى خاص. في كل علم أكو مصطلحات، ففي اصطلاح العلماء عندما يقولون علم النحو، علم النحو يقصدون علم الجهة؟ لا. يقصدون علم الشبه؟ لا. يقصدون علم المثل؟ لا، وإنما هناك معنى آخر. وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء، العلماء علماء العربية، علماء العربية، على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية. العلم بالقواعد، القواعد مثل شنو؟ مثلا قاعدة كل فاعل مرفوع، هذه قاعدة. قاعدة كل مفعول منصوب، هذه قاعدة أخرى. فعلم النحو أن تعلم بهذه القواعد: الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المبتدأ مرفوع، الخبر مرفوع، المضاف إليه مجرور. هذه القواعد شتفيد التي يعرف بها، الضمير رجع للقواعد، يعرف بهذه القواعد أحكام وأواخر الكلمات العربية. الجملة العربية تشتمل على كلمات، زين احنا هذه الكلمات كيف نقرأها؟ بالرفع نقرأها، بالناصب، بالجر. مثلا زيد قائم، نقرأ زيد لو نقرأ زيدا لا نقرا زيد، قائم لو قائما لو قائم. فاواخر الكلمات العربيه وين نعرف اللي شلون لازم نقراها؟ في علم النحو. فاذا قواعد يعرف بها احكام اواخر الكلمات العربيه طبعا في حال تركيبها. شوفوا، اذا الكلمه هي بوحدها زيد، كلمة أخرى مثلا في، كلمة أخرى مثلا ذهب، كلمة أخرى مثلا المدرسة، هذه الكلمات إذا كانت بمفردها غير مركبة، هنا هذه الكلمات المفردة لا محل لها من الإعراب. الكلمة عندما تركب مع كلمة أخرى، فهنا يصير مثلا كلمة مبتدأ وكلمة أخرى شنو؟ مخبر، كلمة فعل وكلمة أخرى فاعل، وكلمة ثالثة مفعول، هكذا. ففي حال التركيب إحنا شنو؟ احنا سنعرف احكام اواخر الكلمات في حال تركيبها، يعني ترتيب الكلمات. ليش هذا القيد جبناه؟ لان اذا الكلمات مفردات، مفردات كما في القاموس، القاموس ذاكر الكلمات مبين معانيها، هذه كلمات مفردة. علم النحو لا يبين آخر الكلمة المفردة، وإنما يبين الكلمة التي هي ضمن تركيب، ضمن جملة. زين، أحكام أواخر الكلمات العربية شنو هذه الأحكام من حيث الإعراب والبناء؟ الإعراب، أكو كلمات معربة، الكلمات المعربة هي التي يتغير آخرها في التركيب، مثل زيد، تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هذه الكلمات تتغير من حيث الإعراب. البناء شنو؟ أحيانا أكو بعض الكلمات مبنية، مبنية يعني آخرها بنيت على حركة معينة لا تتغير، فهناك كلمات معربة وهناك كلمات شنو؟ مبنية ما تتغير. فهذا وين راح نعرف أنه آخر الكلمة كيف يكون؟ في علم النحو وما يتبع ذلك. الإعراب رفع ونصب وجر وجزم، هذا هو الإعراب. يعني مثلا زيد، أحيانا تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فتتغير آخر الكلمة بسبب حالاتها المختلفة. أحيانا فاعل يصير مرفوع، جاء زيد، مفعول منصوب، رأيت زيدا، مضاف إليه أو مجرور مثلا بحرف الجر مثل غلام زيد، هذا مضاف إليه، مررت بزيد، هذا مجرور بحرف الجر. البناء، أكو هناك كلمات في اللغة العربية مبنية على حالة واحدة ما تتغير، مثل هذا، تقول جاء هذا، رأيت هذا، مررت بهذا. كلمة هذا من أسماء الإشارة هي مبنية، فإذا هذا يبحث في علم النحو وما يتبع ذلك، يعني وما يتبع الإعراب والبناء. مثلا أفرضوا عندما نبحث عن أنه متى نأتي بكلمة أن بفتح الهمزة ومتى نقول إن بكسر الهمزة، هذه أيضا تتبع ذلك، وإلا هي مو مرتبطة بآخر الكلمة. مثلا أفرضوا الأفعال الناقصة في عملها أكو شروط، زين، هذه الشروط أيضا تبحث في علم النحو، هذه أمور تابعة للإعراب والبناء. فإذا عندنا إعراب، عندنا بناء، عندنا أحكام متفرقة تتبع الإعراب والبناء. إذا تعريف علم النحو شنو صار إذا جاء هذا السؤال في الامتحان؟ التعريف الإصطلاحي علم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من حيث الإعراب والبناء. هذا أولا. المسألة الأخرى التي تطرح في المقدمات، الموضوع، ما هو موضوع علم النحو؟ وموضوع علم النحو الكلمات العربية، يعني الكلمات الفارسية لا تكون ضمن علم النحو، وإنما الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة، يعني أحوال هذه الكلمات، أي حالاتها، الحالات المرتبطة بأواخر الكلمة. لأن في علم الصرف أيضا نبحث عن الكلمات العربية، لكن مع قطع النظر عن حال آخر الكلمات في التركيب. في علم الصرف كل مفردة بوحدها تبحث، في فاعل فعل وعين الفعل ولام الفعل، مو إلا خصوص لام الفعل وآخر الكلمة. زين، المقدمة الثالثة، الثمرة، ثمرة فائدة علم النحو وثمرة تعلم علم النحو صيانة اللسان. صيانة يعني حفظ، صيانة يعني شنو؟ حفظ، حفظ اللسان عن الخطأ في الكلام العربي. إذا جنابك الكريم تعلمت هذه القواعد فتقرأ صحيحا، تتكلم صحيحا، تخطب صحيحا، هذا من جانب. من جانب آخر، وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وأحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام فهما صحيحا. اللي ما يعرف اللغة العربية، ما يعرف قواعد علم النحو، لا يفهم القرآن والحديث فهما صحيحا. اللذين هما، هما الضمير راجع للقرآن وللحديث، القرآن والحديث النبوي وكذلك يتبعه أحاديث أهل البيت عليهم السلام، أصل الشريعة الإسلامية. أصل يعني أساس الشريعة الإسلامية، الأحكام الإسلامية من أين تستفاد؟ تستفاد من القرآن والعترة. وعليهما يعني على القرآن والحديث مدارها، مدارها يعني مدار الشريعة الإسلامية، مدار يعني تدور الشريعة الإسلامية حول القرآن والحديث الشريف. الشريعة الإسلامية لا تفهم بالعقول الناقصة، الشريعة الإسلامية لا يمكن فهمها بالقياس والاستحسان وما أشبه مما ذكره بعض العلماء المخالفين. الشريعة الإسلامية تدور حول القرآن الكريم والروايات الشريفة، الحديث الشريف. كم شيء قرأنا إلى الآن؟ ثلاثة: التعريف، الموضوع، الثمرة. نسبته، نسبة علم النحو يعني علم النحو مرتبط بأي من العلوم؟ مثلا علم الطب مرتبط بجسد الإنسان صحة وسقما، علم النحو هو من العلوم العربية يعني مرتبط بعلم اللغة العربية. صار واضح؟ هذا نسبته، حسبه ونسبه. واضعه، من الذي جعل علم النحو؟ الذي وضع يعني أسسه، واضع العلم يعني مؤسس العلم. واضع علم النحو يقول: والمشهور، بل هو الصحيح مو فقط مشهور، أن أول واضع لعلم النحو هو المولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. علم الإمام أمير المؤمنين تلميذه أبا الأسود الدؤلي، لذلك يقول المشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي اللي كان من أصحاب أمير المؤمنين. هو يقول بأمر أمير المؤمنين، مو فقط كان بأمر أمير المؤمنين بل بتعليم من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام أعطاه أصول علم النحو، علمه أصول علم النحو، فأبو أسود الدؤلي هو الذي فرع ذلك، فصل ذلك بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وبتعليم من. بقى شيء أخير في هذه المقدمة: حكم الشارع فيه، فيه الضمير وين يرجع؟ في علم النحو. يعني علم النحو ما هو حكمه في الشريعة الإسلامية؟ يقول: وتعلم النحو فرض، فرض يعني واجب، من فروض الكفاية. شوفوا احنا عندنا واجب كفائي، عندنا واجب عيني. الواجب الكفائي اذا قام به البعض سقط عن الباقي، مثل واحد يدخل على جمع من طلبة العلوم الدينية يقول السلام عليكم، اذا اجاب شخص واحد يكفي، مو لازم كلهم يجاوبون، هذا يسمى بالواجب الكفائي. مثلا دفن الميت واجب كفائي، إذا واحد دفن الميت خلاص بعد انتهى، ما يحتاج شخص آخر يأتي ويدفنه مرة ثانية وثالثة وهكذا. الواجب العيني كل واحد لازم يؤدي هذا الفعل، لا يسقط بأداء غيره، مثل الصلاة. بس إذا جنابك الكريم صليت، هل يسقط الصلاة؟ هل تسقط الصلاة من ذمتي؟ أبدا. علم النحو مقدار من عنده واجب كفائي. ليش؟ لأن إذا ما حد يقرأ النحو، ما حد يتعلم النحو، فهذا علم من العلوم التي هي أساس لفهم القرآن، فلا بد أن يكون هناك من يتعلم هذا العلم حتى يفهم القرآن ويبينه للناس. وتعلم علم النحو فرض، فرض شنو كتبته؟ واجب من فروض الكفاية، يعني من الواجبات الكفائية. إذا قام به من به الكفاية سقط عن الآخرين. واجب كفائي هم يسموه كفائي، يعني من كان فيه الكفاية إذا قام به سقط عن الآخرين. وربما تعين تعلمه أحيانا تعين، أحيانا يتعين تعلم علم النحو على شخص. وفرض مثلا في هذا الزمان إذا ماكو من يتعلم علم النحو، الناس مشغولون بشيء آخر أو ما عندهم استعداد، جنابك الكريم كان لك من الاستعداد أن تتعلم علم النحو، يصير واجب عيني عليك. وربما تعين تعلم النحو على واحد، يعني على شخص واحد، يعني شنو؟ على شخص، فصار يعني علم النحو فرض عين عليك، فيصبح علم النحو على هذا الشخص، عليه ضمير يرجع لواحد، على هذا الواحد، على هذا الشخص، يصبح فرض عين، يعني واجب عيني لا يجوز تركه. ليش؟ لأن لم يكن هناك من يقوم به. زين، هذه هي المقدمة. الآن ندخل في صلب الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف، المصنف من هو؟ مصنف كتاب المقدمة الآجرومية. شو اسمه؟ وهو أبو عبد الله، أبو عبد الله كنية بن محمد بن داود الصنهاجي. في يوم أمس قلنا صنهاج من بلاد المغرب، المعروف بابن آجروم، لأن جده كان يسمى ويلقب بآجروم، يعني الفقير الصوفي مثلا. المولود في سنة 672، 72 و600 من الهجرة النبوية، والمتوفى في سنة 723، 23 و700 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمة الله على المؤمنين. قال المصنف، هذا أول كتابه، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالواضع. هذا تعريف الكلام، لأن إحنا قلنا علم النحو يرتبط بأحكام الكلمة في ضمن الكلام، فلازم نشوف الكلام شنو تعريفه. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالواضع. الشارح يأتي إلى مفردة مفردة، كلمة كلمة من هذه العبارة ويشرحها لنا. أقول للفظ الكلام معنيان. الكلام هذه المفردة لها معنيان. لفظ الكلام له معنى لغوي وله معنى نحوي. نحوي يعني اصطلاحي، أحدهما لغوي والآخر والثاني نحوي. أما الكلام اللغوي، اللغوي يعني شنو؟ يعني في اللغة، يعني في القاموس، فهو عبارة عما، يعني عن أي شيء تحصل بسببه فائدة، يعني تدل على فائدة، هذا المعنى اللغوي. سواء كان لفظا أم لم يكن لفظا، سواء كان لفظا لفظا يعني ما يتلفظ به الإنسان أو لم يكن لفظا، افرض كان خطا. بس في اللغة هذه الكلمات المكتوبة بالكتاب يسموها كلام، لكن في الاصطلاح النحوي لا يسمى هذا بالكلام. كالخط إذا أكو خطوط، كتابة كتابات. الفرق بين الخط والكتابة واضح. الخط أحيانا مثلا علائم، مثل علامة استفهام، هذا خط بس مو كتابة. الكتابة يعني الأحرف الهجائية، مثلا أفرض فارزة، فارزة خط. مثلا أفرض سهم، سهم هذا خط بس مو كتابة. والكتابة مثل قلنا المشتملة على الأحرف الهجائية. والإشارة إذا أشار بشيء، شلون مثلا الإشارة؟ هنا في الهامش نمثل مثال. إذا قال لك قائل هل أحضرت لي الكتاب الذي طلبته منك، فأشرت إلي برأسك هكذا من فوق إلى أسفل، يعني شنو؟ يعني نعم، هذه الإشارة في اللغة تسمى بالكلام، لكن في الإصطلاح النحوي لا يسمى كلاما. ليش؟ لأن الكلام النحوي بإعراب، برفع، بنصب، بجر، بجزم. أما الإشارة بالرأس لو الإشارة باليد، هل تشتمل على حركات الرفع والنصب والجر والجزم؟ أبدا. نعم، يقول أما الكلام اللغوي فهو ما بيناه، سواء كان بلفظ أو لم يكن بلفظ، كالخط والكتابة والإشارة. وأما الكلام النحوي، هذا الكلام المصطلح في علم النحو، فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور: اللفظ، المركب، المفيد، بالواو. الأول أن يكون لفظا. لفظا يعني شنو؟ يعني يخرج من الفم، الصوت الخارج من الفم المشتمل على الحروف الهجائية، هذا يسمى باللفظ. الثاني أن يكون مركبا، مركبا ضمن جملة. الثالث أن يكون مفيدا، مفيدا يعني فائدة يصح السكوت عليها. أما إذا واحد يقول زيد، مجرد يقول زيد لا يكفي، أو يقول غلام زيد، غلام زيد شنو؟ جاء، ذهب. والثالث أن يكون مفيدا، مفيدا يعني شنو؟ يعني فائدة يصح السكوت عليها. الرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. أما إذا كلمة فارسية، هذه الكلمة الفارسية لا يحكم عليها بأحكام الكلمة العربية من رفع ونصب وجر وكذا. زين، الشارح الآن يشرح هذه المفردات ومعنى كونه لفظا، كون الكلام يعني لفظا، أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية. الحروف الهجائية من الألف إلى الياء، صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء. ومثاله أحمد. أحمد المكتوب مو لفظ، ترى أحمد اللي يتلفظ الإنسان، واضح؟ ويكتب وسعيد. هذه ثلاث أمثلة ذكرها، فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث مو عند كتابتها، عند النطق بها، عندما يتلفظها الإنسان ينطق بها، تكون صوتا، شوف، مشتملا على أربعة أحرف هجائية. مو لازم إلا أربعة أحرف، أحيانا يكون على ثلاثة أحرف، أحيانا يكون على حرفين، أحيانا يكون على حرف واحد. فالإشارة مثلا، الإشارة برأسه هكذا، يقول نعم مثلا برأسه، لا تسمى كلاما عند النحويين. ليش لا تسمى كلاما عند النحويين؟ لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف. الإشارة بالرأس ما بها حروف ولا بها صوت، وإن كانت تسمى عند اللغويين يعني في اللغة كلاما. ليش يسمون الإشارة كلام؟ لحصول الفائدة بها، بها يعني بالإشارة، بها وين الضمير يرجع؟ بالإشارة. ومعنى كونه مركبا، ومعنى كون اللفظ مركبا، شوفوا احنا قلنا في تعريف الكلام اكو أربعة قيود. القيد الأول اللفظ، قرن اللفظ يعني شنو. القيد الثاني المركب، شنو معنى مركب؟ ومعنى كون الكلام مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر. أما إذا مؤلف من كلمة واحدة، نقول مثلا زيد، هذا ما يسموه كلام، يسموه لفظ، يسموه كلمة بس ما يسموه كلام. مثلا نقول محمد مسافر، أو نقول العلم نافع. شوفوا هنا أنا كلمتين، جملة مشتملة على كلمتين. مثال ثالث، يبلغ المجتهد المجد، المجتهد يعني الذي يتعب نفسه يدرس زين، يبلغ المجد، المجد يعني العلو الرفعة. هذا ثلاث كلمات. مثال آخر، لكل مجتهد نصيب، كم كلمة عندنا هنا؟ أربعة. لي هذا كلمة حرف، كل ثاني، مجتهد ثالث، نصيب يعني كل واحد اجتهد. اجتهد المجتهد مو يعني المجتهد يعني الفقيه، كل واحد يجتهد يتعب في سبيل حصول شيء له نصيب، يعني يحصل على ذاك الشيء المقصود. ولكل مجتهد يعني من اجتهد فله نصيب. والعلم خير ما تسعى إليه، هنا كم كلمة؟ هل علم واحد، خير اثنين، ما ثلاثة، تسعى أربعة، إليه خمسة وستة، لأن يعني إله كلمة، الضمير كلمة ثانية. فكل عبارة من هذه العبارات، هذه الأمثلة التي ذكرناها، تسمى كلاما، وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر. زين، الكلمة الواحدة تسمى كلاما؟ لا، فالكلمة الواحدة مثل زيد لا تسمى كلاما عند النحاة. نعم، أحيانا كلمة واحدة لكن أكو في شيء مقدر. مثلا واحد يسأل من جاء، تقول زيد، هذا الزيد يعتبر كلام. ليش؟ لأن أكو في لفظ مقدر بجانبه، يعني زيد جاء. دققوا، إذا سألك سائل قال من جاء فأجبت زيد، هذا كلام لو مو كلام؟ نعم كلام، مع أنه كلمة واحدة. ليش؟ لأن أكو بجنبها كلمة أخرى مقدرة، فالمجموع يصير كلام. فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها. انضمام الغير أحيانا يكون حقيقيا، أحيانا يكون تقديريا. إذا سألك من جاءك فقلت جاءني زيد، هنا انضمام كلمة إلى كلمة حقيقة. أما إذا أجبت زيد أكو انضمام كلمة إلى كلمة لكن تقديرا، سواء كان انضمام غيرها إليها، انضمام غير الكلمة إلى الكلمة يعني صار أكثر من كلمة، اثنين ثلاثة، حقيقة يعني في الواقع الخارجي موجود كالأمثلة السابقة، كلها أكثر من كلمة، كلمتين ثلاثة أربعة خمسة، هذه تكون كلمات انضم بعضها إلى بعض حقيقة يعني في الواقع هكذا. تقديرا يعني في التقدير، أما في الواقع كلمة واحدة اللي نتلفظه كلمة واحدة، لكن أكو بجنبه في شيء مستتر مقدر. كما إذا قال لك قائل من أخوك فتقول محمد، هذه كلمة واحدة لكن منضل إليها كلمة مقدرة، يعني محمد أخي. فهذه الكلمة محمد يعني تعتبر كلاما. ليش؟ لأن التقدير، التقدير يعني لأن الفرض الفرض هو هكذا محمد أخي، فهي في التقدير عبارة مؤلفة من 3 كلمات. وين هي الكلمات الثلاث؟ محمد كلمة، أخ كلمة ثانية، الياء كلمة ثالثة. زين، قلنا الكلام هو اللفظ المركب المفيد، هذا القيد الثالث. عندنا قيد رابع بالواو. الآن احنا شرحنا القيد الأول وشرحنا القيد الثاني، الآن نأتي إلى القيد الثالث. ومعنى كونه مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه. المتكلم اللي دا يتكلم يحسنه السكوت، يعني أفاد جملة كاملة. إذا يقول زيد جاء، شوفوا يحسن السكوت عليه. أما إذا قال ولد زيد، وقف. ولد زيد شنو؟ جاء، ذهب، فاز، نجح. ومعنى كونه كون الكلام مفيدا، وهو القيد الثالث، أن يحسن، يعني يكون حسنا، أن يحسن سكوت المتكلم عليه، يعني على هذا الكلام، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. فد مرة يعزمكم على عزيمة فيأتون في السفرة بالخبز وحده، وأنت تنتظر شيء آخر، تنتظر الإدام. أما إذا جابوا بالخبز والتمن والمرق، بعد خلاص ما ننتظر شيء، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. إذا قال زيد جاء، خلاص كلمة كاملة، كلام مفيد. فلو قلت إذا حضر الأستاذ، وإذا حضر الأستاذ شنو؟ فقوموا له احتراما مثلا. أما إذا تقول إذا حضر الأستاذ فقط، هذا لا يسمى كلاما، ولو أنه لفظ مركب من 3 كلمات. إذا كلمة، حضر كلمة ثانية، الأستاذ الكلمة الثالثة، مع أنه بيت 3 كلمات بس ما يسموه كلام، لأن المخاطب يعني السامع ينتظر ما تقوله بعد هذا، بعد هذه الكلمات الثلاث ينتظر خشنو مما يترتب على حضور الأستاذ. إذا حضر الأستاذ شو نسوي إحنا؟ فإذا قلت هكذا إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ، أنصت يعني سكتوا واستمعوا. أو مثلا إذا حضر الأستاذ فقوموا له احتراما، هذا يصير كلام مفيد، يصير كلام، يعني صار كلاما لحصول الفائدة. صار واضح؟ إذن القيد الأول في تعريف الكلام أن يكون لفظا، القيد الثاني أن يكون مركبا، القيد الثالث أن يكون مفيدا، القيد الرابع بالوضع ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي، كونه يعني كون الكلام، أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام، هذه الألفاظ التي استعملناها في كلامنا، في الكلام يعني في العبارة، من الألفاظ التي وضعها العرب، مو ألفاظ عجمية، وضعها العرب للدلالة على معنى من المعاني. مثلا حضر، حضر محمد، حضر كلمة وضعها العرب لمعنى، شنو هذا المعنى؟ وهو حصول الحضور في الزمان الماضي، لأن حضر فعل ماضي. محمد وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى، المعنى شنو؟ هو هذا الشخص، وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم. فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين، حضر كلمة، محمد كلمة ثانية، كل منهما مما وضعه العرب، هذه ليست كلمات مثلا فارسية، بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم. العجم غير العرب يسمى بالعجم، مو بس الفرس، الترك مثلا أيضا عجم، كالفرسي والتركي والبربري والفرنجي. الفرنج يعني أهل الغرب، مثلا الأمريكان، ذولا يسموهم الفرنج. فإنه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما، وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما. إذا واحد جاء بكلام فارسي، هذا كلام في اللغة الفارسية وليس بكلام في اللغة العربية. أمثلة للكلام المستوفي للشروط، الشروط كم واحدة؟ أربعة. الجو صحو، هذا كلام لو مو كلام؟ ليش؟ لأن أولا لفظ، ثانيا مركب، ثالثا مفيد، رابعا عربي. بالواقع البستان مثمر أيضا كذلك، الهلال ساطع، السماء صافية، هذه جمل اسمية. يذكر أمثلة للجملة الفعلية، يضيء القمر ليلا، شوفوا هذه جمل شنو؟ فعلية. ينجح المجتهد، المجتهد يعني كل من يتعب نفسه ينجح. لا يفلح الكسول، إذا واحد كله يحب يلعب ينام هذا لا يفلح يعني لا ينجح. لا إله إلا الله، كلام هذا كلام مفيد، كلمة التوحيد. محمد صلى الله عليه وآله صفوة المرسلين، علي عليه السلام أمير المؤمنين. احنا نجيب من عندنا أمثلة حتى نحصل ثواب. الله ربنا، هذا كلام. محمد نبينا، علي إمامنا. زين، هذه أمثلة للكلام. أمثلة لللفظ المفرد، محمد وحده مثلا، محمد، علي، إبراهيم، قام من. الأمثلة الثلاث الأولى أسماء، قام فعل، من شنو؟ حرف. أمثلة للمركب يعني بكلمتين ثلاثة، لكن غير المفيد، غير المفيد لا يصح السكوت عليه. مدينة الإسكندرية، هذا هو مو مصري فنذاكر مدينة الإسكندرية، هنا بالعراق نقول مدينة النجف الأشرف، مدينة كربلاء المقدسة، مدينة بغداد، شنو خو؟ مثلا مدينة كربلاء المقدسة شنو؟ جميلة مثلا. أما إذا ما نقول جميلة ما يسموه كلام. مدينة الإسكندرية هذا لفظ فقط. عبد الله جاء ذهب، حضر موت، حضر موت اسم بلدة. لو أنصف الناس، لو أنصف الناس شنو مثلا؟ لعاشوا خيرا. إذا بس نقول لو أنصف الناس هذا ليس بكلام. إذا جاء الشتاء، إذا جاء الشتاء شنو يعني؟ غير نجيب تتمة. مهما أخفى المرائي، المرائي يعني الذي يعمل الرياء، مهما أخفى، في المرة نقول مهما أخفى المرائي فإنه سيفضح، عندئذ يكون كلاما. أما إذا مجرد قلنا مهما أخفى المرائي لا يكون كلاما. إن طلعت الشمس، هذه مركبات لكن غير مفيدة ولا يصح السكوت عليها فلا تكون كلاما. هنا أسئلة إن شاء الله تحلوها، هذه الأسئلة حتى تجيبوها غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.